بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 62 دال على 51,603,000، وهو الشريط السابع من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
إنما نعرف وجه مبارك، قالوا وجه الغرة الذي ترقى معه، وجه المقابل للمكافأة. بينوا الفرق بين الوجه وبين الوجه والظهر، وبينوا أما في وقتنا هذا أكبر طالب لو تقول جزاك الله خير وين توجهين، وهذا القطب اللي يقول ويستدل عليها في الشارع بالشمس ربنا، والقطب ومنازلهما أين الجدي، إيش منزلك من الكعبة، وين محلك؟ لابد من الشعر يجعل لهم علامات مثل ما جعلت الساعة الآن بالعلامة، وين ما دام إن ما تمت إلى تحليل ولا إلى تحريم ولا إلى تغيير حكم شرعي، إنما هي علامة لأدلة القبلة، مثل البوصلة علامة لأدلة القبلة، مع أن هذا الضبط وضع الناس على النجوم وعلى معرفة العلامات القبلة. أي مانع؟
لماذا أحسن الله إليك في القرن قبل القرن العاشر والقرن الثامن ألف بعض العلماء وسماها بدعة المحاريب، صلى الله عليه، يعني وجه هذا
ما أدري عن لك وش معنى
سيوطي. سيوطي ذكر أن إذا ألف كتاب في بدعة المحاريب،
وش معنى بدعة المحاريب؟
يعني أن المحراب بدعة.
فربنا لم يأمرنا باتباع السيوطي، إن كان ذكر ذكر أدلة.
ذكر بعض
ولا ما أعتقد أن ذكر أدلة مقنعة. ما أعتقد أن ذكر أدلة، لأن البدعة هي ما تزيد في الدين أو تنقص في الدين أو تغير حكم أو إيجاد حكم أو تبديل حكم، هذه هي البدعة المنيعة عنها، إياكم البدعة. أما مثل الشعابية تنفع لأجل معرفة القبلة، ما شفيها بدعة. البدعة الذي حذر منها الرسول قال عليكم بسنتي، لاحظ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. لا أقول فإن كل بدعة ضلالة، عقب قوله عليكم بسنتي أي هدي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالبدعة هي التي تغير السنن وتغير الحلال والحرام والواجب والمكروه والمحرم والفريضة وما أشبه، يزيد أو ينقص أو يغير أو يبدل، هذه البدعة على حسب هذا. أما الشيء العادي والذي لا في زيادة عبادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل ولا حكم بحلال ولا بحرام، فما في شيء من جنس اللباس الآن. كان لباس الرسول مو مثل لباس اليوم، أصبح اللباس على رأيك البدعة. فالرسول هو يلبس غترة ويلبس فنيلة ويلبس مثل عن شلة مثلنا ويلبس فهذا فوجه الملابس مني بدعة العادات فيه. ثم عن هاري بعد يا مسألة المحراب يا نصح بل أحسن من الشاعر ما منا واحد إلا مع الشاعر كله يعلب الوقت بالبوصلة كذلك أيضا. ما في أشياء
الآن عملك كسنة المحارف
المكشوف. أنا أقول لك عادي ناشر، أقول لك إن العلماء قالوا ويباع، ما قالوا ويشك، يأتيك في دار صلاة الجماعة في هذا الكتاب وغيره ويباع اتخاذ القرار، وهنا قالوا ويستدل على القبلة، قبلت ويستدل على القبلة بخبر فكرة متيقن عدل ظاهرا وباطن، يعني عدالته، وبوجود المحاريب الإسلامية، وبوجود المحاريب الإسلامية إذا عرف أن أهلها مسلمون.
الآن سؤال الأول لماذا توضع جميع المحاريب في الوسط؟ هل هي من سنة الرسول؟ المحاريب جميع المحاريب
كلها ما في شيء. يعني الإنسان إذا جاء وشاف أبرز مما لو جاء لها في طرف الصف اليمين أو طرف الصف اليسار.
يعني في الوسط جميع المساجد.
حتى يعرف الإمام موقفه ده. موقفه حتى يتوسط الصف.
حجة في ذلك.
مش الدنيا على المال.
حتى لو قلت أنت تقول موقف في الصف. عندهم دليل في ذلك.
شو
يعني الإمام لا بد أن يقف بين الصفين.
رسول.
شو دليل على
ذلك؟ فعل الرسول.
الرسول
كان يقف بين الصف. وسيأتيك
السنة العملية صلى الله عليه وسلم.
لأن لو كان في طرف الصف من شمال ما سمع الجنوبي ولو كان في طرف الصف من جنوب ما سمع الشمالي يقف وسط الصف من أجل أن المأمومين يسمعونه عندما يكبر ويركع ويرفع ويسمعون قراءته. يبدع من خالف أو يكون كذا. لا، ابن حزم إمام لا شك، لكن عند شيء من الشطحات رحمه الله، وقد يستدل بأحاديث ضعيفة، وقد يترك الدليل الذي عليه أيضا، إما أنه لم يطلع عليه وغيره. من جملة ما يقول ابن حزم الله يعفوه عنه في مسألة الكل تكلم عليها ورد على الحنفية فيها، قال شبهم وقال كما قال الحنفية، ولكن كما قال الله فيه فاعترفوا بشرط لأصحاب السعيد ألم من أصحاب النار. أنا ما يجوز ولا ينبغي لهذا. ثم أيضا جوز الأضحية بالعصفور والبيت والمشتري من
خطأ رد عليه والحق يفضل أو لا تفرق
وغيره
في الوقت
هو من
لا لوجيه ولا
شو
كيف نعرف أنه عدل باطلا؟ اشترطوا أن يكون عدل الله وهو باطلا، كيف نعرف أنه عدل باطلا؟ اشترطوا في الرجل الذي يخبر بالقبلة أن يكون عدل الله وهو باطلا.
العدالة الظاهرة معناها هو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدمشه ويشينه، هذا هي العدالة الظاهرة. والعدالة الباطنة أن موارد على الخير ويؤدي الصلوات، أما السر الذي بقلبه لا يعلمه إلا الله. لكن فالعدالة الظاهرة اكتماد المروءة، من لازم المروءة. فلو أن إنسانا مثلا عندهم جاء وهو مو بعد من ظاهر وإن كان في نفسه الخير فهو لا تقبل شهادته. لو جاء إنسان مكشوف الرأس وجلس في الشارع يأكل قدام خروج زهور ويأكل ثم تجيب عندي شاهد، هذه العدالة الظاهرة ما حد يجاوبها. نحن عندنا في شيء لابد أن يكون صاحب مروءة ومبتعد عن مثل ما يدنس ويشين ويستعمل ما يجمل لأجل أن يحاول حقوق الناس حقوق المسلمين. أما العدالة الباطنة هو المواظبة على الصلوات بسننها ورواتبها. هذا ما في معنى كان يتكلم على هذا متواجد من شأنه جائز.
هل الباطنة العبادة أمر العبادة هي الباطنة؟ أول مرة ترى هذا
مواظب
على الصلاة أو كذا، أول مرة ترى أخبرك من قبلة كذا، يعني ما تدري هو مواظب على الصلاة أو كذا، لكن مظاهرة
أقول تزكية
هل يقبل؟
ما يقبل.
كيف؟
هل سيما مجهول الحال هذا ما يقبل، لكن كما تعد مع هذا قد يكون بعد رجل صالح وعند شيء من الغلة، ومع هذا لا تقبل شهادته، ما تقبل شهادته، فلا بد أن يكون فيه صلاح في دينه، ولا بد أن يكون عنده عقل، وأخذ العقل استعمال المروءة الظاهرة. واستدلوا على هذا أن يكون عاقل وأن يكون دين، فلو كان دين وعقله دون شوي لا تقبل شهادته، أو كان عقله جيد ولكن دين شوي لا تقبل، فلا بد من كمال العقل، والعقل هذا يبعد عن كل ما من شأنه يدنسه ويشينه، وبعقله يفعل كل ما من شأنه يجمله ويزينه، والدين الذي عالم ظاهره هذا معروف. والدليل على هذا هو ما جاء في الحديث كما أشار إليه الباوي في قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. قول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال استنبط من الحديث أن الإنسان إذا كان دين ولكن العقل دون فهو ناقص، أو كان العقل جيد والدين دون فهو ناقص، فلا يصير رجل كامل يعني على حسبه حتى يكون عاقل جيد. ولهذا جاء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فمن نقصان عقلها أن جعل شهادتها نصف شهادة رجل، ومن نقصان دينها أنها تبقى جزء من الزمن لا تصوم ولا تصلي لوجود الحيض بها. فالدين والصلاة والصوم وما في معنى ذلك. قالوا هذا يدل على أن الدين بانفراده مع نقص في العقل لا تتم به شهادة، لأن كنا رأيت من ناقصات عقل ودين، أشار إلى هذا البراوي في شرح السنة.
صلى الله عليه وسلم.
ما في معنى لا قد يكون صالح ولا يعرف إلا إذا كان في حضر مثلا قد يصير، لكن إذا عرض من ثقة وأمين وبين وأخبر أي يقين
يقدر عائشة يوم مرض الرسول لما تقدم الوقت يصلي بالناس عند خروج الرسول رجع الوقت، يقول محمد لو كان في المصاب ما رأى
مو بيصلي في المحراب، إننا نقول لك يكره الصلاة في المحراب، نقول لك لو دخل الإمام المحراب العلماء يقولون يكره أن يدخل، لا بد أن يصلي خارج المحراب حتى يراه المأمومون. نعم
صلى الله عليه، صلى الله عليه.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف، ويستدل عليها في السفر بالقطب إلى قوله: ولا يقضي ما صلى بالأول، لذا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن البسام على شرحه للروض المربع، وستجدونه في الملحق الأول من الشريط 51 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي الوثن القصد، وهو عزم القلب على الشيء وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أي شروط الصلاة النية، وهي آخر الشروط. شروط الصلاة فيها تمت الشروط. والنية لغة القصد، والمراد عزم القلب على فعل تلك العبادة. هذه النية. وجميع العبادات لا يقبلها الله إلا بنية، وهو أنك فعلت تلك العبادة قصدا لوجه الله تعالى لإرادة التعبد، فهذا هو الذي تثاب عليه. أما إذا كان بعد تلك العبادة من أجل مدح الناس أو ثنائهم عليك فالعمل مردود وحابط. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. ومتى خلصت النية وقصد بالعمل وجه الله هذا هو أعلاها. فدرجات الإخلاص ثلاث: أعلاها وأكملها هو أن تعمل العبادة لله على وجه التعبد وإرادة التحقيق لاعتمار بأمره، يعني تفعل تلك العبادة لله تعبدا قاصدا بها وجه الله، هذا أعلاها. الدرجة الثانية للإخلاص تقصد بعملك الأجر والثواب، تريد المقابل. الدرجة الثالثة تقصد بعملك تحصيل دنيا أو السلامة من الآفات الدنيوية مقابلة جزاء دنيوي، أن تقصد به وجه الله، لكن تريد أن يكثر مالك، تخرج هذه الصدقة فنمثله تصدقت بهذه الصدقة على وجه التعبد وعلى وجه الائتمار بأن الله أمرك بالصدقة تتقرب بها إليه، هذا أعلى. وليس في قلبك أي شيء سوى أنك تريد العبادة. الثاني تريد الثواب في الآخرة وأن الله يجيبك على هذا. الثالث تريد الصدقة عن مالك يدخل وينمو والسلامة من الآبار لمالك وولدك، لأنك تعرف أن الزكاة تزكي المال وتنميه. ولما أمر باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. فهذه الدرجات الثلاث أعلاها هو الأولى، وما عدا ذلك فهو مردود على الإنسان. كما لو قصدت بعملك ثناء الناس ومدحهم، ثم هذا يختلف إن كان عملت هذا ابتداء لأجلهم فالعمل باطل. صليت أو تصدقت من أجل أن الناس يثنون عليك ويمدحونك فهذا عمل باطل لا يقبله الله باتفاق المسلمين. الثاني عملك قصدت به وجه الله ابتداء، لكن وقر في قلبك شيء من محبة الثناء أو أن يقال ما شخي، فهذا عملك ينقص الأجر والثواب بقدر ما وقر بقلبك، إلا لا يقل العمل بطلان نهائيا. العمل لا يقل، بل لك من الأجر على قدر ما حصل من الإخلاص، ويفوتك على حسب ما استرسل معك. فإن دفعت وقر بقلبك ثم دفعت حالا فهذا لا يضر.
ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى.
ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط، بل قالوا إنها سنة التلفظ بها كما مر في الوضوء. قالوا: ويستحب النطق بها سرا. وهنا كذلك يرون التلفظ بها، فقل: نويت أن أصلي لله. ولا شك أن هذا من البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن بل ولا موضوع أنه قال نويته، في حين أن الصحابة ينقلون عنه صفة صلاته حتى إنهم نقلوا عن اضطراب لحيته، ونقلوا عن أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، فسألوه قالوا بأبي أنت وأمي ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. فلو كان يقول نويت لسمعوه، لا سيما والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، أو أنه يقول نويت بعدما يسكت بعدما يكبر، مع هذا لم يقل شيئا من ذلك. وقيل للإمام أحمد تقول قبل التكبير شيء؟ وقل نويت، قال لا، إن لم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وابن تيمية يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش ويبحث هل كان الرسول يقول نويت أو أن أرى هل أحد من الصحابة يقول نويت، لم يجد ولم يستطع أن يأتنا بحق لو بقي عمر نوح يفتش. ثم قال ابن تيمية القرآن يرد هذه البدعة وهي قوله نويت، وذلك أن الصلاة دين، فالله يقول قل أتعلمون الله بدينكم، تبي تعلم ربك أنك نويت أن يصلي، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. كل هذا يدل على أن التلفظ بها بدعة.
وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر.
وإن سبق لسان المصلي يعني من أراد الصلاة إلى غير ما نواه لا يضر ما دام أنه لم يقصده، كما لو قال أنا أذهب لأقرأ وهو يريد الصلاة لا يضر.
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات.
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر والعصر وكالمغرب والعشاء وكالفجر، لكن لو عجبت عنه لا يضر، مثلا ما دام انك جيت في وقت الظهر تبي تصلي هنا اقول ما صلينا، قلت والله انا مشيت انا ما نويت النظر. والحنابله يقولون يجب ان ينوي عين صلاه معينه كالظهر، قلت انا اجي اصلي الظهر لكني عجب عن ذلك اني انوي انها ظهر، يقول لا، مجيئك الى في مثل هذا الوقت على النيه حتى ولو عجبت عنك، لأنك لم تنوي ما يبطل ذلك ويخالف، ما نويت أنها مغرب ولا نويت أنها فجر ركعتين، هذه نية.
ولا يشترط في الظهر
يوجد كثير من الناس ممن ينتسب إلى مذهب المتأخرين من الشافعية، كثير نحن نطالبهم يصدقون معنا يتلفظون بالنية، فإذا اعتبرناها أنها بدعة هل ينكر عليهم؟ وإذا أبوا تقليدا لعلمائهم ماذا يجب علينا؟
يجب عليك أنك تنكر عليهم وتوقفهم تبين لهم الأدلة، وبعد هذا برئت ذمتك كما قال الله لنبيه إن عليك إلا البلاء. إذا يكون بأنك لا يجب شيء فلا يجب شيء، عليك أنك تبلغ الهدوء وتبين لها الأدلة في هذا، وأن الرسول لم يقل ولا مرة واحدة، وأن الصحابة لم يعرفوا شيئا من ذلك، بل وحتى التابعين لم يعرفوا شيئا من ذلك، وإنما الذي قاله المتأخرون نقلا عن الشافعي بجهلهم، والشافعي لم يقله أيضا بل حملوا كلامه ما لا يتحمله.
ولا يشترط بالفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه ولا بالأداء ولا بالقضاء نيتهما لأن التعيين يوني عن ذلك ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه.
ولا يشترط في الفرض أن تروي أنها فرض بل يجب ولا يشترط أنها أدى أو أنها قضى بل مجيء كذا كافي. بل لو نويت أنها قضى وبانت أدى لا يضر. مش مثاله لو نمت مثلا الفجر قمت شفت النور ظنيت أن الشمس طالعت صليت الفجر بنية أنها قضى لأن الوقت قد خرج فبعدما غربت اترى أن الفجر أن الشمس ما طلعت تكون صلاتك حينئذ أدى في الوقت ما أطلع الوقت. أو مثلا صليت العصر وأن الشمس قد غربت وأن الناس المغرب فبان أن الشمس ما غربت أنا أقول أيضا الصلاة ما دام أنك ناوي هذه الصلاة بعينها وإن كنت نويت أنها قضى فاتضح أنها أداء الصلاة صحيحة.
ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة
كذلك. ولا يشترط نية النفل ولا الإعادة فمثلا الصبي ما تجب عليه الصلاة إلا بعد البلوغ وصلاته قبل أن يبلغ كلها نفل لكن لو صلى من العشاء الأخير الآن ما لازم نقول تنوي أنها نافلة أدام أن الصلاة في بيش الأمر نافلة لكن ما لازم نقول إنه أنها نافلة. وكذلك لو صليت العشاء الآن معنا ثم اترح أخيرا أنك صليت على غير الوضوء مثلا أو سقط ركن وطال الفصل وقلنا أعد صلاة ما يشترط أنك تنوي أن هذه معادة ما يشترط أدام أنك نويت العشاء كافية.
كما لا تعتبر نية الفرض وأولى
كما لا تعتبر نية الفرض وأولى لكن
ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا في عدد الركعات.
ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله لا فيها ولا في جميع العبادات ولا عدد الركعات ما دام أنك ناوي أنها لله في قلبك فلا داعي لأنك تقول تصلي لله وإن كان في قلبك صلاة الله. لكن بس بقي سؤال لو كنت تصلي من أجل أن لا تنام قال لك الدكتور تراك نمت هذا المرض يزيد فكنت تصلي حذرا من النوم. أو مثلا أكلت طعام شهي وخشيت من يضرك فكنت تصلي لأن الصلاة تهضم الطعام. الصلاة من أعظم الأشياء التي يحصل بها هضم الطعام كنت تصلي ناوي هضم الطعام
ينويها لله وتصير عبادة.
إيش؟
أقول ينويها لله وتصير عبادة إن شاء الله ولا يمنع من هذا.
لكن هو يقول الله يحب الصدق أنا رح لأنه يعلم ما في قلبي أنا ويت لولا إرادتي هضم الطعام يعني على النبي ظلمي أو قال لولا إرادة عدم النوم لأن النوم ظلمي على قول الدكتور أنا أصلي. ينقص أجره مناوية لله، لكن اقترن مع هذا إرادة شيء آخر دنيوي أو جسمي، فهذا ينقص الأجر بقدر ما حصل من النية من النقص.
ومن عليه ظهران عين السابقة ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب
ايش كان بطلوه من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت النية كلها متمحضة لله فلا شيء، وإذا كانت النية مشوبة مثلا فينقص من أجره بقدر ما حصل فيه من الشوب في تلك النية على حسب نيته وعلى حسب إرادته. فالإنسان لا إرادة ولا مشيئة وكلها ناشئة عن نيته. هذا فصل العالم كلهم مسلم ما قلنا أحد.
لأجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه.
كذلك ومن عليه ظهران عين السابقة منهما، كأن يكون عليك ظهر الشمس شمس الظهر اليوم على حد نقول تقنية الآن، لكن تعين بالنية ظهر الشمس شمس لأجل الترتيب من ظهر اليوم على حد.
ولا يمنع صحتها قصد تعليمها
فلو جاء إنسان يقول إن الصلاة ما يعرف الصلاة هو بيت الدكتور تعال شو شلون الصلاة قال تصلي نيك لله، ولكن مع هذا تريد تعلم هذا ما يمنع صحت الصلاة صحيح.
وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة
وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة، يعني أنك تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام، لكن نعرف أن الإنسان تعجب عن هذا التفاصيل كلها، ولما دام أنه جاء إلى المسجد ووقف في الصف وكبر مع الإمام كل هذا نية.
ولو تقديم عين النية عليها على تكميرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت أي وقت المعدات والراتبة ما لم يفسخهما.
وله تقديم النية بزمن يسير في الوقت ويكون مستصحبا لحكمها ما لم ينوي نسخها، وأما إذا عجبت عن ذلك كما تقدم ولا نوى نسخ يباطل على نيته.
فإن قطع في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما.
فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، يعني كنت تصلي ثم قطعت النية بطلت أو ترددت فتبقاها أو لا. مثلا كنت تصلي الآن وسمعت شخصا يقول لك يا فلان يا فلان، عرفت الصوت فترددت هل تقطعها تروح له أو تكمل؟ بطلت الصلاة لأنك لم تستلم النية. فالرسول يقول إنما الأعمال بالنيات، فالباء هنا للمصاحبة، يعني أن الأعمال أن النية مصاحبة للأعمال. وقد مر جزء في حال ترددك هذا العمل الذي أديته لم يكن مصحوبا بنية، قالوا تبطل إلى الصلاة حتى ولو أكملها.
وكذا لو علقه على شرط وكذا لو علقه على شر
وكذا لو علقه على شر تطل النية. كنت تصلي وقلت أنا أصلي لكن إن جاء فلان طق الباب أنا بقطع الصلاة، بينك وبين إنسان الموعد وكنت التنفس في بيتك وقلت أنا أرضى فلان الباب عشان أتلاقي قبل هذا بقطع ما صح الصلاة، أو إذا جاء فلان فهذا بقطع الصلاة فما صلى
لا
الصلاة،
لأنك متردد
حينئذ.
إلا إن
عشت الصلاة التي
ما
أشبه
لأن
والله
إذا
أردت صفر طرف
هذا لا لا حتى لو أكملتها لو أردت ما أشبه حتى لو أكملتها لو أردت ما أردت. لأن نيتك على أنك ستقطعها، يعني اشترت النية نية جازمة نية معلقة على شرط، النية استصحبتها ما لم تجبها فإذا قلت أصبحت النية معلقة على شرط، والنية لا بد أن تكون جازمة. فما دام أنك تقول يا رب الله صلاتك حتى ولو أكملتها غير صحيحة، لأن عملك هذا لم يكن مشروبا بنية مستمرة جازمة ولم ينطبق عليها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
إلا
أبي أتم من عنك الشرط يا شيخ، هل يأتم من عنك الشرط هذا هنا؟
كان فريضة يأتم، كان أنها المتطوع أمير
وكذا لو علقه على شر،
لا
إلا إن عزم على فعل محذور قبل فعلها.
يعني لا فرق، لا إن عزم على فعل محذور قبل فعلها فبتصلي، ولكنك عاجم عقب الصلاة للدخول، أو عاجم عقب الصلاة لتشارك الصلاة، يعني مفتي على كل حال، لكن هذا ما يفعل الصلاة فأرطعها. ما نقول هذا من لا، يعني من كان عازما على فعل محظور أن يفعله قبل أن يفعل الصلاة ثم صلى، سواء فعل ذلك المحظور أو لم يفعله فأرطعها.
وإذا شك في عائف النية أو التحريمة استأنفها. وإن ذكر قبل قطعها.
وإذا شك في النية أو التحريمة استأنفها ما لم يصل إلى حد الوسواس فإن قطعها.
فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنا، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وبعد الفراغ لا أثر للشك.
وبعد الفراغ لا أثر للشك هذه قاعدة هامة، وهو بعد ما صليت وسلم فشكيت، هل صليت ثلاث أم أربع؟ الشك ما حصل إلا قبل التسليم، يقول لا أثر لهذا الشك، صلاة صحيحة. أو ماذا في الوضوء قبل ما توضيت خلص شكيت هل مسحت رأسك أو لا؟ يقول لا أدرى للشك بعد الفراغ، لا تلتفت إليه. أو مثلا أقول ما أخطرت الصائم بطول ما أدري من أكد النهار، يعني متعمد ولا أدرى شيء ما يدرس، يقول لا أدرى للشك ما دام أنه شك بعد الفراغ. نعم، وأكد
البراغ. الله يمنك.
يقول صيام لمن لم ينه من الليل، صيام لمن لم يبيت نيته من الليل. هلاك جنوب البريضة، هلاك البريضة لا بد أن ينوي من الليل، وأما النافلة لو لم ينوي إلا بعد طلوع الشمس إذا لم يسبق له أكل ولا ما شيء من امتداد الصوم صح صوم، ويكون وهذا ما يقول علماء ويصح نفله، يصح الصوم بنفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ما لم يأتي بمحظور.
حجة
لأن عائشة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ قلنا لا. قال إني إذن صائم، قل إني إذن، يعني لما لم يجد شيء فإلا أنا صائم. فبينوا من هذا أن ما نوى الصوم إلا حيث لم يجد شيء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، ويجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإن قلب من فرد أو مأموم فرضه نفلا في وقت المتسع جاز، لأنه إكمال بالمعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع
هذا الخبر يقطع هذا وخبر نشو كذا خبر
نشو
أحمد
يقطع ونص أحمد في من
صلى ركعة يعني يجيب عنه
ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمة الصلاة يقطع صلاة ويدخل معهم فيتخرج منه قطع النافلة لحضور الجماعة بطريق الأولى.
يعني نص أحمد في هذه المسألة يتخرج منه قطع النافلة بطريق الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن كلب منفرد فرضه نبلا في وقته المتسع إذا كان ويكره إلا أن يكون هناك غرض صحيح كنقض المسجد لغرض إصلاح التلامذة